قبول ودعاة تهدي للحسنى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم حول أصول الدعوة، سائلين الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في لقائنا بحضراتكم في اللقاء السابق تحدثنا عن الدعوة والعمل الصالح، وبينا أن مطلب الله منا أن نجمع ما بين الإيمان والعمل، ولذا لم تذكر آية في كتاب الله تعالى فيها الإيمان إلا وإلى جواره العمل الصالح أو ما يشير إليه. يقول رب العزة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، إلى غير ذلك مما أشرنا إليه في حينه، وركزنا على العمل الصالح بمعناه التعبدي، بمعنى الصلاة والصيام والصدقة والبر بكل أنواعه. وقلنا إن أبواب الجنة مسمات على الأعمال، على أسماء الأعمال: باب الصدقة، باب الصلاة، باب الجهاد، باب الريان يدخل منه الصائمون، إلى غير ذلك مما يدل على أن إنزال الله للناس يوم القيامة إنما هو على قدر أعمالهم، ولكل درجات مما عملوا، وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، إلى غير ذلك مما لا حاجة لنا إلى إعادة ذكره مرة أخرى. الذي نود أن نشير إليه اليوم هو أن العمل الصالح في المفهوم الإسلامي ليس عبادة فقط، ليس صلاة وصياما وذكرا وتلاوة قرآن فحسب، وإنما العمل الصالح أوسع في مفهومه ومدلوله، فهو يشمل ما يقوم به الإنسان من أنشطة واهتمامات في حياته الدنيا التي طلب منه أن يعمل لها وأن يعمرها. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. ومن ثم فإن العبادة أو إن العمل الصالح كما ينطبق على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن والحج إلى بيت الله الحرام، العمل الصالح أيضا ينطبق على ما نقوم به من أنشطة في حياتنا، إذا زرعنا، إذا صنعنا، إذا تجرنا، إذا عمرنا أرض الله، إذا قمنا بمطلوب الله تعالى منا فأدينا ما علينا في هذه الدنيا من سعي لتحصيل لقمة العيش وكسب الحلال واكتناز واستخراج كنوز الله تعالى في هذه الأرض التي بيّن القرآن الكريم كثيرا أنها خلقت لأجلنا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وجعل في هذه الأرض خيرات وبركات وكنوز وثروات، وطلب منا أن نستخرجها وأن نستفيد من خير الله تعالى الكائن فيها. فحديثنا اليوم إنما ينصب على هذا المعنى الثاني من العمل الصالح. العمل الصالح ليس صلاة أو صياما فحسب، وإنما عمارة الأرض، إنما استخراج كنوز الله تعالى منها، إنما تهيئتها لانتفاع الناس بها وتذليل العقبات على سطحها، والطير في الهواء والسباحة في الماء وفعل كل هذه الخيرات عبادة لله سبحانه وتعالى كالصلاة سواء بسواء. الدليل على كده إيه؟ أننا نجد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالسعي في مناكب الأرض جنبا إلى جنب مع الصلاة ومع غيرها من العبادات. فمثلا صلاة الجمعة التي هي فرض من الفرائض وواجب من الواجبات لا يغفل أهميتها أحد، ومع ذلك شوف ربنا يقول إيه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وبعدين فإذا قضيت الصلاة، كان في أمر قبل كده فاسعوا إلى ذكر الله، في أمر جاي تاني، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن الأمر بالانتشار في الأرض وابتغاء الفضل من رزق الله جاء في سياق واحد مع الأمر بصلاة الجمعة. يبقى دي عبادة ودي عبادة. دي عبادة موقوتة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة، ودي عبادة مفتوحة، فأنت قمت بما هو موقوت في حينه فلتسعى إلى ما هو مفتوح، وهذا أمر الله وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. تعالى ملحظ قرآني آخر، ربنا سبحانه وتعالى خفف عن بعض الناس فرضية قيام الليل وأبقى سنيتها وجعل القيام بهذه النافلة مخففا على بعض الأصناف. إيه هي الأصناف دي؟ شوف كده اقرأ الآيات، آخر آية في سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني خفف عنكم فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. علم، ها يبقى خد بالك ده موطن الشاهد، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، اللي هم الصناع والزراع والتجار، ها ده سبب اهو، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وإيه كمان؟ وآخرون يقاتلون في سبيل الله. فشوف دي جنب دي، دي جنب دي، علم أن سيكون منكم مرضى، ناس عندها أعذار تحول فيما بينها وبين القيام بالليل كفريضة، فعلم أن سيكون منكم مرضى، وناس بتشتغل في النهار تزرع وتصنع وتتعب وتبذل من الجهد ما تبذل، فقال علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ومعاهم كمان وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه ولو ركعتين. فالشاهد بس أنه جمع الله تعالى في سياق واحد ما بين المجاهد في سبيل الله وما بين من يسعى ضاربا في مناكب الأرض ابتغاء فضل الله تبارك وتعالى. ونفس السياق تلاقي: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. المرسلين أمروا بإيه؟ خد بالك يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، فهنا في سياق واحد: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. إذن دعوة القرآن الكريم إلى العمل الصالح
لم تقتصر على أن يكون الإنسان مصليا صواما قواما دون غير، وإنما شغلك في حياتك واهتماماتك بتعمير أرض الله سبحانه وتعالى، أنت في هذا في محراب، أنت في هذا تعبد الله، أنت في هذا تؤدي عملا صالحا لله لا يقل شأنا عمن يصلي أو يصوم. النبي عليه الصلاة والسلام وهو أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يتعبد لله بمعنى العبادة صلاة وصياما وذكرا كأحسن ما تكون العبادة، وهو القائل: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. هو بيقول عن نفسه كده: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. ومع ذلك لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام فارغا أبدا من عمل في طاعة لله تتمثل في صلاة أو ذكر أو دعاء، وعمل دنيوي يخدم فيه أهله ويعود بالنفع فيه على نفسه. سيدة عائشة سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن عمل رسول الله في البيت، قالت: يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. طب يعني كان بيعمل إيه؟ كان بيعمل إيه؟ كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات ويقم البيت. يقم البيت، يكنس البيت. ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أنه عمل برعي الغنم وعمل بالتجارة في مال السيدة خديجة، وما بعث الله نبيا إلا وقد رعى الغنم، إلا وقد رعى الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. طب وش معنى ذكر داود بالذات؟ لماذا ذكر سيدنا داود دون غير من الأنبياء؟ كان رجلا ملكا، وكان عنده من ما يكفي ويغنيه عن أن يعمل بيده، ولكن كان يعمل رضي الله عنه عليه السلام، عليه وعلى ابن أبي صلى الله عليه وسلم، كان يعمل بصنع الدروع وألنا له الحديد. هذه آية في خصوصيات سيدنا داود. وكذلك قالوا كان يعمل في المكاتل اللي هي الأشياء التي تحمل فيها الأشياء، فكان يعملها بيده ويصنعها بيده. وورد إن سيدنا زكريا كان نجارا، وسيدنا إدريس كان خياطا، وسيدنا موسى كان يحمل على عاتقه. كل هؤلاء عملوا، وعلى رأسهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يدعي ربنا سبحانه وتعالى أن يصلح له دينه وأن يصلح له دنياه، الاثنين مع بعض. يقول إيه صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. شوف، أصلح لي ديني وأصلح لي دنياي، ديني ودنياي. طب هيصلح لك دنياك وهي شر؟ هيصلح لك دنياك وهي نقمة؟ لا لا، دي منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى لما أنعم علينا بنعمة الدنيا ما قالناش خدوا الكفاف، خدوا أقل حاجة، إنما تجد القرآن ينطق بألفاظ غريبة قوي تدلك على إن ربنا عايز لنا الرفاهية. ربنا سبحانه وتعالى يريد منا أن نتمتع، نتمتع بهذا الحلال. يقول إيه: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. لباسا يواري سوءتكم، يواري العورات، يستر العورات فلا تنكشف، بس كده. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتكم، فتتحقق المسألة في هذا الجانب، بأن الواحد يجيب أي حاجة وأي شكل وأي لون ويحط على جسمه خلاص يستر عورته. لا، قال: وريشا، وريشا. والريش يعني الحاجة القيمة الجميلة، إن الله جميل يحب الجمال، فأنعم الله علينا بهذين الأمرين، أنزل عليكم أنزلنا عليكم لباسا يواري سوأتكم وريشا. والريش ده له من ألوان الترفه والتنعم. في آية تانية والأنعام خلقها لكم فيها دفء من خلال الصوف اللي انتوا تاخدوه منها ومنافع تحمل لكم وتزرع وتفعل ولكم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون لبنها ولحمها وإيه كمان؟ قال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وإيه كمان؟ وزينة والله يخلق ما لا تعلمون. خد بقى تحتها السيارات والطائرات والسفن و و و و إلى آخره. لكن خد بالك أداء القرآن جمال لكم فيها جمال وزينة وإنك الوريشا. يبقى احنا بنتمتع بطيبات الحياة الدنيا ليست شرا وليست ضررا يستعيذ بالله الإنسان بالله منه لا. وهو ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. كان يقول اللهم أصلح لي ديني الذي عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. وكثيرا ما كان يدعو بالدعاء القرآني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من الملحوظات الجميلة الواحد شافها في المعجم المفارس لألفاظ القرآن الكريم إني وجدت طبعا أنا مش وجدتها بنفسي إنما أشار علي أحد الناس بيها وفعلا رجعت المعجم المفارس لقيتها بالضبط كما قال. عدد مرات عدد ذكر الدنيا المرات التي ذكرت فيها الدنيا في القرآن الكريم 115 مرة. الدنيا ذكرت كم مرة؟ 115 مرة. عدد المرات التي ذكرت فيها الآخرة في القرآن الكريم 115 مرة. ده بيدل على إيه؟ على إن العمل دي زي العمل دي التوازي. فلا ندع دنيانا ونهملها ونتركها لأعدائنا وإنما ينبغي أن ننفذ ما أمرنا الله به. مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش. اشتغل جعلنا لكم فيها معايش. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. نعمر الأرض ونقوم بواجبنا ونحن بذلك نتعبد لله سبحانه وتعالى. تعال مثلا انظر إلى بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام التي تدلنا على فضل العمل بالمعنى اللي بنقول عليه العمل للدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى فضل الزراعة من زرع زرعا من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو سبع أو دابة أو طير إلا كان له به صدقة. من غرس غرسا أو زرع زرعا فأكل منه إنسان أو سبع أو طير أو دابة إلا كان له به صدقة. ده على كده الفلاحين لما يكون كل حبة قمح كل قطعة قطن كل قطعة خضار أو فاكهة يستفيد بها إنسان أو دابة أو طير أو سبع أو غيره لهم به صدقة. كده يبقى الفلاحين أعظم الناس أجرا بهذا الشكل. لأنه لما بيزرع مش شتلة واحدة ده ما شاء الله فده دين. فهذا فضل الإيه؟ فضل الزراعة. طب فضل التجارة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الترمذي وحسنه التاجر الصدوق الأمين. التاجر الصدوق الأمين يروح فين؟ إيه مصيره؟ مع النبيين والصديقين والشهداء. التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. وفي الدلالة على فضل العمل بصفة عامة الموظف الصانع المعلم المربي أي حد ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. اتعب واعرق وابذل في سبيل أن تحصل على لقمة العيش الحلال. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه ابن عساكر وصححه السيوطي في الجامع الصغير: من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. من بات كالا من طلب الحلال، بيشيل على كتفه ولا بيرفع بإيده ولا بيقف على سقالات ولا بيعمل، فبيجي آخر النهار تعبان مرهق من كثرة الشغل. من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له، بات مغفورا له. يبقى إذن العمل للآخرة، العمل للآخرة ليس فقط مجرد أصلي وأصوم، إنما عمل للدنيا، سعي فيها في مناكب الأرض. وبهذا المفهوم، بهذا المفهوم نجد أنه في حس المسلم ما فيش تضارب ما بين الدنيا والآخرة، فيه انسجام، فيه ترابط، فيه توافق وتكامل ما بين الدنيا والآخرة. من كلمات سيدنا عمرو بن العاص يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. دول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي فهموا الإسلام صح. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. توازن، توازن وتكامل فيما بين الدنيا والآخرة. ومن عبارات بعض السلف الصالح يقول: ليس العبادة أن تصف قدميك وغيرك يفت لك. واحد بيأكلك، بيجيب لك الأكل، يبذل جهد ويجي أكلك وانت عمال تصلي. ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد لله تعالى. ولا خير في قلب يتوقع أن يقرع بابه أحد ليعطيه شيئا. لا خير في قلب رجل يتوقع أن يدق عليه الباب رجل يعطيه شيئا. شوف، ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك، العبادة من صلاة وصيام وفقط، وإنما العبادة سعي في مناكب الأرض. تعال معي إلى ما يحققه هذا الفهم الشامل الكامل للإسلام. الإسلام جاء لإصلاح الدنيا والآخرة، لإصلاح الجسد وإصلاح الروح، جاء لإقامة العلاقة بين العبد وخالقه، وبين العباد وبعضهم البعض، وبين بما يساب توازي عبد شمولي. عشان كده بتلاقي الإسلام يضع قواعد وآداب وضوابط كلها تنظم البيع والشراء والمكسب والديون. أطول آية في القرآن الكريم آية الدين، بتنظم علاقة الناس بعضهم في جزئية في المعاملات. هذا يدلك على إيه؟ يدلك على إن إحنا في ديننا ناس بتوع ربنا، نعرف الله تعالى في المسجد، فنصلي ونصوم ونقوم بواجبنا ونخرج إلى الحياة، نؤدي دورنا ونقوم بواجبنا على أكمل وجه وأتمه. هو ده الإسلام وهو ده الدين. وفيما نتعامل به نلتزم بالأخلاق والآداب والقيم والمثل. ما فيش حاجة اسمها مثلا إيه سرقة، ما فيش حاجة اسمها اختلاس، ما فيش في حاجة اسمها غش، ما فيش حاجة اسمها الغاية تبرر الوسيلة، ما فيش حاجة إن أنا أكل حرام، ما يهمنيش الفلوس تيجي منين، من أي مصدر إن كان، من زنا، من رشوة، من ربا، سيان مع ما يأخذه غيري من كدح يده. لا 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 لا، الإسلام ما فيش كلام. إسلام ما أكل أحد طعام قطرة من أكل من عمل يدي، أكل حلال. ها، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، في مصدر الحصول عليه وفي النوعية التي تأكل منها لا يحل أن تأكل لحم خنزير ولا تشرب خمر ولا أي شيء من هذا القبيل. فهذا هو الإسلام. تعال بقى نشوف الإيجابيات اللي تتحصل من وراء التزام المسلم بهذه المعاني. أول حاجة بتلاقي أن المسلم يعيش عزيزا كريما ليس ثقيلا على أحد، ليس ثقيلا على أحد، عنده عزة وكرامة في ذاته لأنه إنسان مش محتاج لحد، لا يتطلع إلى ما في يد الغير، يده عليا لا سفلى. يقول لك كده لا خير في من لا يطلب المال يقيل به عثرته ويحافظ به على مروءته ويسد به خلله ويصل به رحمه. لا خير في من لا يطلب المال، عشان يحقق الحاجات دي لا خير في من لا يطلب المال يحافظ به على مروءته ويحقق به مطالبه وتلبياته ويصل به رحمة ويسد به خللة. وده مش هيجي من فراغ، لابد من السعي. ومن كلمات سيدنا لقمان لابنه يقول يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر، فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته ثلاث خصال: رقة في دينه، وضعف في عقله، وذهاب في مروءته، أو ذهاب مروءته، وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الناس به. يا بني استعن بالكسب الحلال على الفقر، فإنه ما افتقر أحد إلا أصيب بثلاث خصال: أول حاجة ضعف في دينه، رقة في دينه، وضعف في عقله. رقة في دينه وضعف في عقله وذهاب مروءته، وأشد من هذه الثلاثة استخفاف الناس به. عشان كده كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته. ويقول عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة. كل ده بيعلمنا إن الواحد يكتسب ويغتني وتصبح يده عليا. تعرف في عبادات لا يقوم بها إلا الأغنياء، زكاة مال، وهي لا تعطى إلا إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول. يبقى الزكوات، الحج والعمرة، إعادة الفقراء والمساكين، والإنفاق على الأيتام والأرامل، وبناء المساجد، ورعاية طلاب العلم، وسد حاجات الفقراء. فين الكلام ده؟ هيجي منين؟ بالعمل، بالعمل والجهد. يحافظ الإنسان على مروءته، يحافظ الإنسان على نفسه، يحقق الإنسان عزته وكرامته، لا يذل لعبد من عباد الله تعالى أبدا. وانتوا عارفين قد ايه الإسلام لأجل حرم التسول. موضوع التسول اللي أصبح الآن ظاهرة للأسف في مجتمعات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، وليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله. فمن هنا السعي والعمل حفظ لكرامة الإنسان وإعانة له على أن يعيش عزيزا رفيع القدر عالي الهمة لا يزل لأحد من عباد الله تبارك وتعالى. أيضا العمل استخراج لخيرات الله تعالى في هذا الكون، ونفع للإنسان ونفع لغيره، نفع للإنسان ونفع لغيره. أنت تجد أن الرغيف الذي تأكله كم واحد بيشترك فيه؟ اللي بيزرع واللي بيحصد واللي بياخد من الحقل إلى المكان اللي بيطحنوا فيه المطحن، وبعد ما يطحن ويصير دقيقا بعد ذلك يعبأ، وبعد ذلك يصل إلى الخباز، والخباز يعمله عيش، والعيش يصل إليك. كام واحد وكام مرحلة؟ اللباس الذي تلبسه كام واحد بيشتغل فيه؟ اللي بيزرع واللي بيجني واللي بيحلق واللي بينسج واللي بيخيط، كل هؤلاء يرتزقون من خير الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن العمل يساعد على أن تكتسب أنت وأن يكتسب غيرك وأن يصل النفع إليك ويصل النفع أيضا إلى غيرك. العمل إذا كان ينفع الأفراد فهو من باب أولى، يحافظ على صورة الأمة، الأمة العاملة التي بسواعد أبنائها وبجهودهم المتعاونة تصبح أمة ذات سيادة، أمة تستغني عن أن تمد يدها إلى الآخرين. ونحن نرى إن المال عصب الحياة، يقول لك كده: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فتجد الأمة اللي عندها وفرة في الصناعات في الزراعات، وفرة في الأيدي العاملة، وفرة في كذا في كذا، تصدر وتصنع ويجي لها مال، تبني حضارات، تعمل إمكانات، ويصبح لها في عالم الدول وزنا بسبب الاقتصاد، بسبب العمل. وأمامنا نماذج في وقتنا الحاضر شايفين قد إيه بشغلهم وسواعد أبنائهم وصلوا إلى القمة. ودوك شايفين الصينيين شعب يصل إلى أكثر من مليار وكله بيشتغل ليل ونهار وفي كل مجال وعلى كل الأصعدة وبكل المستويات، أصبحت دولة صناعية كبرى يخشى الآن بأسها بسبب العمل والاقتصاد والشغل. وهكذا الدول الصناعية الكبرى اللي بيجتمعوا كل فترة، دول الدول الصناعية الكبرى الحضارة بتاعتهم والغنى والترف والإمكانات والصوت المسموع في الدنيا والصوت اللي موجود في الأمم المتحدة وما إلى ذلك، كله بسبب إيه؟ كله بسبب العمل، كله بسبب الجهد والزراعة والصناعة والتجارة وما إلى ذلك. فإذا كما يقول بعضهم: العمل قيمة حضارية سادت المجتمعات الإنسانية من أقدم العصور، وبفضل العمل قامت حضارات في شتى المجالات المادية والفكرية بسبب العمل. وغريب قوي، غريب جدا، إنك تجد دعوة الإسلام، دعوة العظيمة، الدعوة القوية التي تمجد آيات الله في الكون، الفلك تسير في البحر، تسيره في البحر، الحديد ييسر الله عز وجل للحصول عليه، البترول يستخرجه الناس كطاقة تعود عليهم بالنفع، كذا 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 كذا، كل الحاجات دي دعوة موجودة في القرآن الكريم: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الغريب قوي إنك تجد حظ المسلمين من صناعة الحديد اللي هو فيه بأس شديد، دبابات وطيارات ومدافع وبنادق ورصاص و و و و إلى آخره، كم حظ المسلمين من صناعة الحديد اللي القرآن بتاعهم بيقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد؟ ربما لا تصل إلى 1%. القرآن الكريم الذي يقول: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. تجول بناظريك فيما هو يسبح على سطح الماء من فلك وبواخر، تجد معظمها بيرفع، تجد معظمها بيرفع ايه؟ بيرفع اعلام دول غير اسلامية. كم حظ المسلمين من صناعة الفلك الضخمة والعملاقة والسفن العابرة للقارات، كم عدد المسلمين فيها او كم عدد اسهامات المسلمين فيها؟ نسبة زي 1% برضو، نفس الحكاية. بل إن بعض بلاد المسلمين فيها أراضي بكر صالحة للزراعة ويمكن أن تعود بالخير على الدنيا كلها، لكنها أصيبت بشعوب للأسف الشديد كسولة، بشعوب لا تعمل، فتكون النتيجة أن يعيش الناس في ذل وأن يطلبوا المعونة من الشرق والغرب وما إلى ذلك. العجيب يعني الواحد هو بيفكر وبينظر يجد أن المسلمين ما كانوش كده. المسلمين الأوائل فتحوا بلاد الشرق والغرب وملأوا الدنيا علوما ومعارف، وهم الرواد في مجالات الطب والهندسة والعلوم والفلك والجيولوجيا والجبر والرياضيات والبصريات وما إلى ذلك، وأسماء هؤلاء لا تزال إلى يومنا هذا محفورة، وكتب بعضهم لا تزال تدرس إلى الآن في أوروبا. لهم ناس فهموا الإسلام صح، ناس فهموا الإسلام كما ينبغي، فعملوا لدنياهم كما عملوا لدينهم، فكانت النتيجة أن ربنا أعزهم وأعلى قدرهم ورفع قيمتهم. ودي فايدة العمل والإخلاص فيه والتفاني والتضحية في سبيله، لأن احنا ما بنمثلش نفسينا، احنا بنمثل الإسلام الذي ننتسب إليه وننتمي إليه. فيوم أن يكون المسلمون أصحاب حضارة وعزة ومكانة ورقي، الناس هتقول الإسلام ده عظيم، الإسلام ده في القمة. ولكن يوم أن يعيش المسلمون، وللأسف معظم بلاد المسلمين الآن تعد من الدول النامية أو ما يسمونها النايمة، مش النامية، النايمة، دول نايمة، ويعيش كثيرون منها تحت خط الفقر، في حين أننا نعوم على كنوز وعلى خيرات. تعالوا نسمع إلى هذه الرسالة، رسالة سعدت جدا يوم أن قرأتها، وبتوريك قد إيه المسلمين أصحاب الحضارة العظيمة، الحضارة التي يعيش أهلها على الأرض وهم يرتبطون بالسماء، لا ظلم لا قهر لا استعباد لا استخفاف لا تحقير لا أكل ولا سلب لخيرات الشعوب، هي دي الحضارة الإسلامية العظيمة. لكن إحنا كمسلمين أسأنا إلى ديننا بسبب إخفاقنا في العمل لدنيانا. في يوم من الأيام فتح المسلمون الأندلس، وجاء المسلمون من الشرق إلى الغرب ودخلوا إلى بلاد الأندلس وعاشوا فيها حوالي 8 قرون، فسمع الأوروبيون بالعرب القادمين بالحضارة الإسلامية التي فتحت وأنشأت مدارس ومعاهد وجامعات وعلم ومعرفة في وقت كانت أوروبا غارقة في الظلام لا تعرف شيئا. فأرسل أحد ملوك أوروبا إلى الأمير أو السلطان المسلم برسالة، كلام سبحانك يا رب مش ممكن الكلام ده يتقال ويسمعه المسلمون الآن ويبكوا على حالهم اللي هم فيه، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اسمع رسالة من جورج الثاني ملك إنجلترا والسويد والنرويج إلى السلطان هشام الثالث في الأندلس، بيقول له إيه؟ إلى صاحب العظمة خليفة المسلمين هشام الثالث جليل المقام. من جورج الثاني ملك إنجلترا والنرويج والسويد، بعد التعظيم والتوقير، فقد سمعنا عن الرقي الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة. لقد سمعنا عن الرقي العظيم الذي تتمتع بفيضه الضافي معاهد العلم والصناعات في بلادكم العامرة، فأردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل. أردنا لأبنائنا اقتباس نماذج من هذه الفضائل. لتكون بداية حسنة لاقتفاء أثركم لنشر العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. لنشر العلم في بلادنا التي يحيط بها الجهل من أركانها الأربعة. وقد وضعنا ابن شقيقنا الأميرة دوبنت على رأس بعثة من بنات الأشراف الإنجليز لتشرف بلثم أهداب العرش والتماس العطف، تكون مع زميلاتها وتكون مع زميلاتها موضع عظمتكم وفي حماية الحاشية الكريمة. وقد أرفقت الأميرة الصغيرة بهدية متواضعة لمقامكم الجليل، أرجو التكرم بقبولها مع التعظيم والحب الخالص من خادمكم المطيع جورج الثاني. من خادمكم المطيع جورج الثاني. ده كلام حصل ورسالة موجودة، وأنا أمكنني شخصيا الحصول عليها بعدما قرأتها عن طريق الإنترنت. كتبت كده رسالة ملك النرويج والسويد وإنجلترا إلى كذا، فطلعت الرسالة وأردت أن أقرأها، وده كلام واقعي وعملي، وإلا فالشهادات التي قيلت على ألسن الأوروبيين أنفسهم في فضل حضارة العرب وحضارة المسلمين عليهم أكثر من أن تحصر. في واحد اسمه جوستاف لوبون مؤلف كتاب اسمه حضارة العرب، حضارة العرب كتاب ما شاء الله مقطع كبير وقد كده. وزغريد هونجا أو هونكا أيضا تكلمت، شمس الغرب تسطع على العالم، شمس العرب تسطع على أوروبا. ومن أحدث المؤلفات دكتور راغب السرجاني كان قد قدم بحثا من مجلدين، ماذا قدم المسلمون للعالم حصل به على جائزة مبارك، جزا الله الجميع خيرا فيما قدم. الشاهد اللي عايز أقوله أنه اللي جاب الحضارة دي واللي بنى الدول دي وأسس هذه المعالم، تدخل إلى أي مكان تلاقي آثار وتلاقي إنتاج وتلاقي مباني وتلاقي، من أين هذا؟ هذا كله إنما جاء بالعمل، إنما جاء بالجهد، إنما جاء بالبذل والتضحية. الآن للأسف الشديد سحب البساط من تحت أقدامنا وأصبحنا الآن عالة على غيرنا، والسبب في ذلك إنما هو تقديرهم للعمل وإهمالنا له. أما تسمع مثلا، تسمع، وهذا الكلام سمعته إن هناك في أوروبا ورأيته من الصباح الباكر، من الصباح الباكر ساعات الذروة الساعة 6 صباحا تجد كل الشوارع مغلقة وكل الدنيا كله رايح أعماله، وييجوا مبكرين، يناموا مبكرين ويصبحون مبكرين كما هي سنة الإسلام، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وهناك شغل عمل كما ينبغي، لدرجة أنهم كما سمعت من أحد المحاضرين ذات يوم كان يحاضرنا قال أنهم وجدوا مشكلة أن الناس وهي راحة ساعة الغداء بتمشي كده وبترجع كده، تاخد 10 دقائق راحة وعشر دقائق جاية، فتعطيل الشغل لمدة 10 دقائق. تعال إحنا في بلادنا يذهب العامل منا إلى مصنعه أو التاجر إلى متجره أو الموظف إلى مكتبه أو إلى آخره، فيبدأ بقى يجيب الفطار ويجيب الشاي، ها، وبعدين يبدأ يقرأ الجرايد، وبعدين مش عارف يعمل إيه، وبعدين يبدأ يبص في الساعة ويشوف مش عارف إيه، يتصل بالتليفونات ومصالح الناس واقفة. لدرجة أنني سمعت في بعض التقارير أن متوسط ما يعمله المواطن في بلادنا في اليوم يساوي 27 دقيقة، 27 دقيقة شغل، وبقية اليوم كله عطلة. وتجد الواحد جاي إلى عمله جاي كسول وخامل، وبعدين وهو ماشي بمجرد ما يشعر أن خلاص الوقت انتهى يجري، ممكن يمشي قبل الميعاد، خلي حد ينضيله. كل هذا والله مسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى، نحن محاسبون عليها بين يدي الله عز وجل. لابد وأن يؤدي الإنسان ما طلب منه من عمل على وجه الأكمل والأتم. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. البطالة والكسل لإنسان هي موت، موت. والأمة التي لا تعمل مآلها إلى الاندثار، مآلها إلى الضياع. والأمم الأخرى الآن تستفيد بخيراتنا وتعيش على مقدراتنا. أنا يعني رأيت بعيني رأسي في بعض البلاد العقول المهاجرة والكفاءات والخبرات التي رحلت من بلادنا، تستغرب أمامك عالم ذرة وعالم صواريخ وعالم جيولوجيا وعالم فلك وعالم مش عارف إيه، واللي جاي من بنغلاديش واللي جاي من باكستان واللي جاي من مصر واللي جاي من العراق واللي جاي مش عارفه إيه، وكل دول بيشتغلوا في بلاد الغرب ويعملون وينتجون باسم الغرب، في حين أن بلادنا حرمت من خيرات هؤلاء، وإذا وجد أحدهم فلا يجد من يقدره ولا يجد من يرفع قيمته ولا يجد من يحتويه ليخدم بلده، فتكون النتيجة أن يقول لك لا أنا أمشي. فنحن بهذا المعنى وعدم عملنا للدنيا كما ينبغي أدى الأمر إلى أن نتخلف، أدى الأمر إلى أن نصبح أداة طيعة في يد الأقوياء يعملون فينا ما يشاءون. ليس هناك من سبيل للخروج من هذا المأزق إلا بأن نعود إلى حقيقة ديننا، إلى أن نفهم معنى العمل الصالح على الوجه الأكمل والأتم. وإنت بتزرع بتعمل عمل صالح، وإنت بتنتج بتعمل عمل صالح، وإنت بتعلم الطلبة والدارسين بتعمل عمل صالح، وإنت بتقدم إعلاما هادفا، جريدة بناءة، إذاعة تصل إلى الأسماع بالكلام الطيب، كل ده محسوب لك في ميزان حسناتك، وهتاخد عليه ثواب إذا قصدت به وجه الله تبارك وتعالى. ولعلكم تذكرون كلمة قالها الشيخ شعراوي رحمه الله في مناسبة معينة، قال: لا يكون القرار من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس. لا يكون القرار من الرأس. شفت بقى الموضوع ما بقاش إيه؟ ما بقاش فرد، ما بقاش إنسان بذاته، وإنما بقت أمة، بقت دولة، بقت ناس لها قرار هتاخده. لا يكون القرار من الرأس حتى تكون اللقمة من الفأس، حتى تكون اللقمة من الفأس. يقول لك الإمام الحسن البصري سئل أحد الناس، قيل لهم: من سيدكم؟ من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. هو بيسأل الناس في البصرة: من سيدكم؟ قالوا: الحسن البصري. قال: وبما سادكم؟ وبما سادكم؟ قالوا: احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم. عزة الأمة إنما هي في الاستغناء عن الآخرين، إنما هي في أن تكتفي ذاتيا بمأكل ومشرب وملبس وصناعة، وأن تقدم خبراتها للآخرين، لا أن تكون يعني. الله يرحمه الشيخ الغزالي ليه كلمات قوية جدا في هذا المعنى في كتابه كيف نفهم الإسلام، وكلمات تكتب بميزان الذهب، يعني حقيقة كلام طيب جدا جدا، نقلت عنه الكثير يعني. فالمهم يقول الشيخ الغزالي من ضمن ما كتب، يعني يقول: من المستحيل أن يقوم دين على غير مهاد من الحياة المكينة، كما يستحيل أن يسير قطار على غير قضبان. من المستحيل أن يقوم دين على غير مهاد من الحياة الكريمة، على غير مهاد من الحياة الكريمة، كما يستحيل أن يسير قضبان على غير أن يسير قطار على غير قضبان. إذن أنت محتاج الحياة الكريمة، الحياة الكريمة دي هتيجي من فراغ، محتاج شغل، فهو يقول انه النهاردة احنا عندنا ثروات وثروات كثيرة جدا لدرجة ان بعض الناس من غير المسلمين يستغرب يقول يعني هو البترول ده ما يطلعش الا في بلاد المسلمين بس، البترول وغير البترول غاز الطبيعي وامثال هذه دي لا تخرج الا في بلاد المسلمين وحدهم. لكن تعال النهاردة البترول من الذي يستخرجه؟ من الذي يكرره؟ من الذي يأخذه ويرده إلينا أضعافا؟ وبعد كده الأموال اللي بنحصلها من هذه الثروة الكبيرة إلى أين تذهب؟ تذهب إلى جيوب الغربيين وبنوك الغربيين، تعمر بلادهم وتنشئ حضارتهم ويعيش المسلمين تحت خط الفقر. فبيشبههم الشيخ الغزالي في هذا الكتاب بذو القرنين لما جه ها وجاي راجل عنده همة وعنده صناعة وعنده كذا وكذا، فحتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعلك خرجا ندي لك معونة ولا ندي لك مساعدة؟ مش معونة مساعدة، ندي لك ضريبة، ندي لك مرتب، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة، فأعينوني بقوة، ده المطلوب، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم، آتوني، بيستخدموا ما هو أعينوني آتوني زبر، حتى إذا بعد كده قال انفخوا، قال انفخوا آتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. فالشاهد أنه آتوني انفخوا، كل هذه معاني إحنا محتاجينها في بلادنا، محتاجينها من أقوامنا، محتاجينها من أمتنا، ونحن إذا قمنا بها نحن بذلك نسدي خدمة عظيمة للإنسانية كلها، لا إلى أنفسنا بل إلى المجتمعات كلها من حولنا، ومن ثم نعمل صالحا كما أمر الله سبحانه وتعالى، فنصلح دنيانا كما نصلح أخرانا، ونلقى ربنا يوم نلقاه وهو عنا راضي. نسأل الله تعالى أن يتوفنا وإياكم مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمة الله وبركاته.